بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رياض الجنة، والذي سنتحدث فيه اليوم عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل وبيعة العقبة الأولى. بعد سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف، وردهم عليه ردا قبيحا، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقومه على أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه، إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب، يدعوهم إلى الله عز وجل ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين لهم ما بعثه الله به. يروي ابن أسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا من دونه هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. ويروي ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كندة في منازلهم، وفيهم سيد يقال له مليح، فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه، وأنه أتى كلبا في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه لا يقول لهم: يا بني عبد الله، إن الله عز وجل قد أحسن اسم أبيكم، فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. وأنه صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم. وأنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك، ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. قال ابن إسحاق: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره، كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه، وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له فدعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدى للناس وللوجهاء ممن لهم القوة والمنعة، يعرض عليهم أمر الله عز وجل، يعرض عليهم الإسلام، ويعرض عليهم نفسه كي ينصروه في حمل هذه الدعوة، فأبلى بلاء حسنا. وما كان لأحد أن يحظى بهذا الشرف الرفيع وهذا الخير العظيم فيبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينصره، حتى كانت بيعة العقبة الأولى، حيث يذكر أبو نعيم في دلائل النبوة فيقول: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين من نبوته مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة فدعا 10 سنين يوافي الموسم. في 10 سنين يذهب فيها إلى موسم الحج، يتبع الحجيج في منازلهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو القبائل لعله يحظى بمن يقبل عرضه إلى دين الله عز وجل وينصره على حمل هذه الدعوة. وظل على هذه الحال 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم ويدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل، فلا يجد أحدا ينصره، حتى إنه يسأل عن القبائل ومنازلهم قبيلة قبيلة. فأقام صلى الله عليه وسلم يدعو القبائل إلى الله عز وجل، فيؤذى ويشتم ويلقى من صنوف العذاب الكثير، حتى أراد الله سبحانه وتعالى بهذا الحي من الأنصار الخير. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفر منهم عند العقبة، فجلس إليهم فدعاهم، فكان من صنع الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا جيران اليهود، وكانوا يسمعون اليهود يذكرون أن الله تعالى يبعث نبيا قد أضل زمانه، فكانوا يسمعون من اليهود أنه سيأتي في هذا الزمان نبي، ويتهددون به الأوس والخزرج الذين صاروا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هؤلاء اليهود يهددونهم به ويقولون لهم بأنهم سيأتي نبي وسنتبعه وسنحاربكم وسنقضي عليكم، إلى ما هنالك من هذا الكلام أو من هذا القبيل. فعندما عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وكانوا قد سمعوا اليهود ما يقولون، فأجابوه فيما دعاهم إليه، فصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا له: إن قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك. يعني نحن تركنا قوم العداوة والبغضاء بينهم شديدة، وكانت الأوس والخزرج دائما في قتال ودائما في عروب، يقتتلون فيما بينهم، فعسى الله أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم، ثم دعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم. ولما جاء العام المقبل وافى الموسم 12 رجلا منهم، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة فبايعوه على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض عليهم الحرب. ويذكر ابن إسحاق النص هذه البيعة عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك، أي وإن أصبتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. فهذه هي البيعة، وهذا نصها كما نقل إلينا، فكانت عبارة عن وصايا، حيث أنه في هذه البيعة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين على أحكام شرعية واحدة. ومن ثم ذكر الحد لمن غشي من ذلك شيئا، من أصاب يعني من ذلك شيئا فله الحد، فعليه الحد، ولكنه لم تكن الحدود تطبق، ولكنه يعني أعطى صورة على هذه الدولة الإسلامية التي ستقام، أعطاهم صورة أنهم ستكون هناك دولة وسيكون هناك بنود بالشكل العام بالخط العريض، أهمها عدم الإشراك بالله عز وجل، وأن لا نسرق وأن لا نزني وأن لا نقتل أولادنا مما كان الناس يفعلونه بالجاهلية، وأن لا نأتي ببهتان ولا نعصي في معروف. فهذه الوصايا لا تدل دلالة واضحة على يعني تصوير للمرحلة التي ستأتيها، وهي مرحلة إقامة الدولة الإسلامية التي يعني صارت في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي نهاية هذه الحلقة نستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.